إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الكبير الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وهو يتتبع خطوات المسير في مسيرة هذه الأمة حتى انتهت إلى ما انتهت إليه، وكيف كان ما كان. قال رحمه الله تعالى: ولما مضى 200 عام على فتح القسطنطينية حصن النصرانية الشمالية الشامخ في يوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 57 و800 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 29 مايو 53,400 من التاريخ النصراني، غرقت دار الإسلام في غفلة هائلة شاملة أحدثها الغرور بالنصر القديم على النصرانية الشمالية، وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية، وبتدفق جيوش دار الإسلام في قلب أوروبا. وعميت دار الإسلام يومئذ عن اليقظة الهائلة الشاملة التي أحدثتها الهزائم القديمة والحديثة في ديار النصرانية، والتي قامت على الإصرار والمجاهدة والمثابرة وإصلاح خلل الحياة النصرانية الشمالية، حتى انفكت عنها أغلال القرون الوسطى بغتة، وانبعثت نهضة العصور الحديثة، فارتفعت كفة النصرانية الشمالية، وانخفضت كفة دار الإسلام، وبدأت المرحلة الرابعة للصراع بين النصرانية الشمالية ودار الإسلام. ويومئذ تحددت أهداف النصرانية الشمالية وتحددت وسائلها، ولم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة لا بقعقعة السلاح، وما هو إلا سلاح العمل والعلم والتفوق واليقظة والفهم والتدبير، ثم الصبر والمكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول ما في جوفه، ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة، والتي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا. وبدأ الزحف البطيء المتتابع الخفي الوطئ يخترق دار الإسلام في تركيا والشام ومصر والجزائر، لابسا كل زي، زي التاجر وزي السائح وزي العالم الباحث وزي المسلم طالب العلم، وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والخلابة والمماذقة، وعلى مر الأيام والشهور والسنوات توغلوا زرافات ووحدانا في قلب دار الإسلام، يأخذون أهلها من وراء الغفلة، ويستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أحوال الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء والحلماء والسفهاء والملوك والسوق والجيوش والرعية، ويروزون أن يختبرون القوة والضعف والذكاء والغفلة، وتدسسوا حتى إلى أخبار النساء في قدورهن، ولم يتركوا شيئا إلا خبروه وعجموه وفتشوه وسبروه وذاقوه واستشفوه، متعاونين متآزرين تحت رعاية المستشرقين حملة هموم النصرانية الشمالية وتحت إرشادهم وتوجيههم. مضت السنون والاستشراق في عمل دائب وتدبير متماد وسياحة في دار الإسلام، ولا يكفون عن إمداد ملوك النصرانية الشمالية بكل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما خبروه عن الغفلة المطبقة على دار الإسلام، فنشأت بفضلهم طبقة الساسة الذين صاروا يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر داره وتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام. وهذه الطبقة من الساسة هم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار. فلما كاد القرن السابع عشر الميلادي ينصرم كانت تركيا لم تفقد بعد هيبتها في قلوب ساسة النصرانية الشمالية، ولم تنس ساسة فرنسا خاصة الحرب الصليبية السابعة المعروفة باسم واقعة المنصورة، والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين والتي هلك فيها 30,000 منهم، وأسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا وطائفة من ضباطه، وجعلوا في دار ابن لقمان، وتولى أمر حراستهم الطواشي صبيح، وكان ذلك في سنة 48 و600 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 50 و200 و1000 من التاريخ النصراني. وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد 4 قرون، كان أول من حرض فرنسا على اختراق دار الإسلام في مصر هو الفيلسوف الرياضي الألماني ليبنتز جوتفريد فيلهلم، المولود 46 و600 و1000، الهالك في 16 و700 و1000، وكان قد التحق بالسلك الدبلوماسي وقضى 4 أعوام في باريس من 72 و600 و1000 إلى 76 و600 و1000 في بلاط لويس 14. فقدم إليه في 72 و600 و1000 تقريرا يحرضه فيه على اختراق دار الإسلام في مصر، ويقول له فيه: إنكم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها في بلاد المشرق، أي في دار الإسلام، إلى ما شاء الله، وتكسبون عطف المسيحية وتستحقون ثناءها، وهنالك لا تخسرون عطف أوروبا، بل تجدونها مجمعة على الإعجاب بكم. فأعجب لفيلسوف رياضي ألماني لم تشغله رياضته ولا فلسفته عن تحريض فرنسا على غزو مصر لتكسب عطف النصرانية الشمالية وتستحق ثناءها وتضمن بسط سلطانها على دار الإسلام إلى ما شاء الله، وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من 100 سنة. كان تقرير ليبنتز الفيلسوف الرياضي منبهة لساسة فرنسا على غزو دار الإسلام في مصر، وذلك بعد منتصف القرن السابع عشر الميلادي. ولم يكن ذلك من ليبنتز عفو الخاطر، بل كان عن متابعة واعية لملاحظات المستشرقين الذين كانوا يجوبون دار الإسلام ويمدون مثقف النصرانية الشمالية بما خبروه وسبروه من دخائل دار الإسلام في مصر وغير مصر، لأن المستشرقين كانوا هم حملة هموم النصرانية الشمالية والمجاهدين المتبتلين في سبيلها، كما حدثتك آنفا في مواضع متفرقة. وظل هذا التحريض كامنا في قلب ساسة فرنسا منذ منتصف القرن السابع عشر، وهو ينمو على الأيام، وينمو معه الإعداد لغزو دار الإسلام في مصر. ومضت 100 عام حتى كان عهد لويس 15 وكبير وزرائه الدوق دي شوازل الذي طمع أن تحتل فرنسا مصر عن طريق المفاوضة مع تركيا التي بدأت تضمحل قوتها وهيبتها والتي شحب سلطانها على مصر وكاد ينحل، ولكنه لم يفعل شيئا حتى سقطت وزارته في 70 و700 و1000، وجاء عهد لويس 16 74 و700 و1000، وكان الكونت سان بريست سفير فرنسا في الآستانة منذ 68 و700 و1000، وأقام فيها 16 سنة يرقب ضمحلال تركيا، وكان شديد الاهتمام بدار الإسلام في مصر، فكتب غير مرة إلى حكومته يحضها على احتلال مصر، تحقيقا لمطامع ديشوازل، فأوفدت الحكومة الفرنسية البارون دي توت المجري الأصل الذي استوطن فرنسا، أوفدته إلى تركيا. فلما عاد سنة 76 و700 ألف قدم تقريرا إلى الحكومة الفرنسية بأن تركيا في سبيل الانحلال لا محالة، ونصح الحكومة بالإقدام على احتلال مصر. فأوفدته الحكومة مرة أخرى إلى ثغور الدولة العثمانية، وبدأ رحلته سنة 77 و700 ألف، فدرس سواحل مصر ومواقعها، وقدم تقريرا إلى الحكومة بين فيه مزايا احتلال مصر وسهولة تحقيق هذا الاحتلال. ثم انتهت أيضا سفارة الكونت سان بريست، وعاد من الآستانة سنة 83 و700 ألف، فقدم إلى حكومته تقريرا ثانيا في شأن احتلال مصر، ونصح حكومته بأن ذلك يكسب فرنسا مركزا ممتازا في العالم. وفي هذا الوقت نفسه كان قنصل فرنسا في الإسكندرية الموسيو مور، فقدم إلى حكومته تقريرا يتضمن رأيه في قرب تفكك السلطنة العثمانية وينصحها بضرورة احتلال مصر. فجاء تقريره مؤيدا لتقارير دي سان بريست والبارون دي توت، ولكن الحكومة الفرنسية ترددت ولم تأخذ بنصائحهم، احتفاظا بسياستها حيال تركيا القائم ظاهرها على الود والصداقة، وتحسبا للبوادر التي ظهرت مقدمة للثورة الفرنسية. وبدأت الثورة الفرنسية سنة 89 و700 ألف، وانتهت بإعدام لويس 16 في يناير سنة 93 و700 ألف. وتتابعت شكاوى التجار الفرنسيين المقيمين بمصر إلى حكومة الثورة يشكون ما أصابهم من سوء معاملة المماليك المصرية وما يلقونه من العنت. فعينت الحكومة المسيو شار ماجالون قنصلا عاما لفرنسا في مصر سنة 93 و700 ألف، وكان ماجالون هذا تاجرا فرنسيا أقام بمصر أكثر من 30 سنة مشتغلا بالتجارة. وانظر أي خبرة يستفيدها هذا التاجر المثقف من مقامه في دار الإسلام بمصر أكثر من 30 سنة، وهو بلا شك قد أجاد العربية، بل لعله لم يدخل مصر إلا وهو عارف بالعربية، وهو الأرجح، أي هو في حيز الاستشراق بلا شك كما سترى. فأخذ يرسل إلى حكومته التقارير والمذكرات مبينا فيها عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار الفرنسيين في مصر، ومصرحا بأن هذا العبث لا يمكن أن يزول إلا إذا استخدمت الجمهورية الفرنسية القوة في ردعهم. وحرض حكومة الجمهورية على أن تتأهب لاحتلال مصر. وفي سنة 97 و700 ألف ارتحل ماجلون إلى فرنسا، وأخذ يحض رجال الدولة على احتلال مصر، ويبين لهم المزايا التي تنالها حكومة الجمهورية بهذا الاحتلال. واقتنع المسيو تاليران وزير الخارجية الفرنسية بآراء ماجلون هو ونابليون بونابرت، فقدم تقريرا إلى حكومة الدير كتوار ونصح الحكومة بإنفاذ الحملة. فكان ما كان من حملة نابليون على مصر في سنة 13 و200 ألف الموافقة لسنة 98 و700 ألف من التاريخ النصراني، أي بعد تحضيض ماجلون بسنة واحدة، لم يكن الاستشراق غائبا طرفة عين عن مقدمي هذه التقارير والمذكرات التي رفعت إلى الحكومة الفرنسية، بل كان حاضرا حضورا كاملا ببديهة العقل، لأنه صاحب الفضل الأول في نشأة طبقة الساسة الذين هم رجال الاستعمار، والذين توجهوا كل التوجه لإعداد العدة لاختراق دار الإسلام. والاستشراق هو الذي كان يمدهم بخبرته الواسعة المتمادية بأحوال دار الإسلام، ولولاه ما عرفوا قبيلا من دبير. ولأنه أيضا كان دائم الحضور في دار الإسلام أبدا، يلاقي الخاصة من العلماء ويخالط العامة من المثقفين والدهماء، ويستخرج خبأ ما في هذه الدار من أحوال خاصته وعامته وعلمائه وجهاله وملوكه وسوقته وجيوشه ورعيته، وكل دقيق وجليل يوما بعد يوم في ملاحظة واعية لا تغفل ولا تنام. ولو تأملت قليلا تواريخ تقديم هذه التقارير والمذكرات منذ عهد ليبنتز سنة 72 و600 و1000، ثم ما جاء بعد 100 عام من طمع الدوق ديشوازل في مفاوضة تركيا في أمر التنازل عن مصر لفرنسا في سنة 69 و700 و1000، وبعده الكونت سان بريست والكونت دي توت وتقاريرهم منذ سنة 86 و700 و1000 إلى سنة 83 و700 و1000، وبعدهم الموسيو ماجالون من سنة 93 و700 و1000 إلى سنة 97 و700 و1000 قبل حملة نابليون بعام واحد، بل قبل ذلك أيضا حضور طلاب الإفرنج وهم المستشرقون إلى مصر، وقراءتهم علم الهندسة على الشيخ الجبرتي الكبير في سنة 59 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لسنة 46 و700 و1000 من التاريخ النصراني. لو تأملت هذه التواريخ لرأيتها جميعا واقعة وقوعا تاما في عصر يقظة دار الإسلام ونهضتها الصحيحة التي تولى أمرها الخمسة الكبار من رجالنا، وهم البغدادي في مصر، وقد ولد سنة 30 و1000 وتوفي سنة 93 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لسنة 20 و600 و1000 إلى سنة 83 و600 و1000 من التاريخ النصراني. ثم الجبرتي الكبير في مصر، وقد ولد سنة 10 و100 و1000 وتوفي سنة 88 و100 و1000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لسنة 98 و600 و1000 إلى سنة 74 و700 و1000 من التاريخ النصراني. وابن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وقد ولد في سنة 15 و100 و1000 وتوفي سنة 6 و200 و1000، وذلك التاريخ يوافق سنة 73 و100 و1000 إلى سنة 92 و700 و1000 من التاريخ النصراني. والمرتضى الزبيدي في مصر، وقد ولد سنة 45 و100 و1000 وتوفي سنة 5 و200 و1000 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لسنة 32 و700 و1000 إلى سنة 90 و700 و1000 من التاريخ النصراني. والشوكاني في اليمن، وقد ولد سنة 73 و100 و1000 وتوفي سنة 50 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق لسنة 60 و700 و1000 إلى سنة 34 و800 و1000 من التاريخ النصراني. فهذه النهضة وهذه اليقظة لا يعرفها على حقيقتها ولا يعرف مغبتها غير الاستشراق. فيومئذ هب المستشرقون حملة هموم النصرانية الشمالية، هبوا هبة الفزع وتسارعوا ينقلون كل صغيرة وكبيرة، ووضعوه بينا جليا تحت أبصار ملوك النصرانية الشمالية وأمرائها ورؤسائها وقادتها وساستها وعلمائها ورهبانها، وبصروهم بالعواقب الوخيمة المخوفة من هذه اليقظة الوليدة، وبينوا لهم الخطر الداهم الذي جاء يتهددهم إذا ما تم تمام هذه اليقظة واشتد عودها. واستقامت خطواتها على الطريق اللاحب، وأنه ليس للنصرانية الشمالية خيار سوى العمل السريع المحكم واهتبال الغفلة المحيطة بهذه اليقظة الوليدة ومعاجلتها في مهدها قبل أن يتم تمامها ويستفحل أمرها وتصبح قوة قادرة على الصراع والحركة والانتشار. فإنه إن تم ذلك فما هو إلا أن تعود الحرب بين الشمال والجنوب جذعة، وعندئذ لا يضمن أحد مغبة الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين متكاملتين. لا يضمن أحد لأي الفئتين تكون الدولة والغلبة والسيادة. فزع الاستشراق لعلمه أن الفرق بيننا وبينهم كان يومئذ خطوة واحدة تستدرك باليقظة وبالهمة والصبر والدأب لا أكثر. وكما ترى عيانا فإن الاستشراق هو عين الاستعمار التي بها يبصر ويحدق، ويده التي بها يحس ويبطش، ورجله التي بها يمشي ويتوغل، وعقله الذي به يفكر ويستبين، ولولاه لظل في عميائه يتخبط. وقد حدثتك من قبل أن نذير الاستشراق للنصرانية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقظة دار الإسلام كان نذيرا مروعا حاسما. أما انجلترا فأسرع مستشرقوها إسراعا حثيثا إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية، حيث قام محمد بن عبد الوهاب وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتدسس إلى يقظة بن عبد الوهاب لتتخذ عندها يدا وبها تسيطر عليها وتحتويها. ومن وراء ستار كانت تؤلب تركية وتؤلب جاراتها وتخوفهم لتطوق اليقظة تطويقا يحول بينها وبين الانتشار. أما فرنسا التي طردتها انجلترا من الهند كلها سنة 61 و700 وألف من التاريخ النصراني الموافق لسنة 75 و100 وألف من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، فآبت إلى ديارها تلعق جراحها وجعلت تعد العدة وتفكر في اختراق دار الإسلام في مصر لوأد اليقظة المخوفة العواقب التي بعثها البغدادي والزبيدي والجبرتي الكبير في مصر. فهي يقظة يخشى أن تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها بما فيها اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة في جزيرة العرب. فإذا تم اندماج اليقظتين فلا يعلم إلا الله كيف يكون المصير. أظنه بات الآن منكشفا لك كل الانكشاف. خبأ العلاقة بين تواريخ اليقظة والنهضة يومئذ في دار الإسلام وتواريخ التقارير والمذكرات التي كتبها رجال الاستعمار من ساسة النصرانية الشمالية. وبات منكشفا لك أيضا كل الانكشاف أنه لولا خبرة المستشرقين حملة هموم النصرانية ورهبانها المتبتلين الذين كانوا يجوبون دار الإسلام ويقيمون فيها فيطيلون الإقامة ثم يمدون هؤلاء الساسة بالملاحظات والمخاوف، لولا هؤلاء لما اتفقت هذه التواريخ هذا الاتفاق البين الذي عميت عنه اليوم حياتنا الأدبية الفاسدة كل الفساد وألسنتها الثرثارة المتشدقة بأوهام الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد والثقافة العالمية وبالقضية الهزلية قضية موقفنا من الغرب على الصورة التي لا يزال يرددها الدكتور زكي نجيب محمود فيما يكتب مستدلا بحادثة لم تحدث قط بين مشايخ الأزهر وعلماء الحملة الفرنسية ليس لها سند تاريخي صحيح ولا باطل وإنما هي كذب مصمت لا أدري من تكذبه. ففتن به الدكتور زكي وحبب إليه ترداده مرات فيما يكتب، والذي لا شك فيه
أن جذور قضيتنا كامنة في نذير الاستشراق للنصرانية الشمالية، والذي أدى إلى انقضاض الفتى الصليبي المحترق المبير نابليون بغتة على دار الإسلام في مصر، لوأد اليقظة والنهضة ومعاجلتها في مهدها قبل أن يشتد عودها وتستفحل فيسفح الدماء سفحا لم يفعله مثله جنكيز خان، فيضحي عند مشرق كل شمس بخمسة أو ستة ويطاف برؤوسهم في شوارع القاهرة، ويأمر قواده أن يتشبهوا به، ويهديه الاستشراق أن يختارهم من الطلبة النابهين من ورثة الزبيدي والجبرتي الكبير، ليستأصل بذلك اليقظة من جذورها، ويشتت بالإرهاب من أفلت من براثنه الملوثة الدامية، ولكي يضمن هذا الجزار بعد ذلك ألا يشب الصراع المشتعل بين سلاحين متكافئين وثقافتين مكتملتين، وضع هذا الفتى الأهوج المحترق مشروعه الذي بيّنه لخليفته كليبر، أن يجمع 500 أو 600 من المماليك، فإن لم يجد عددا كافيا من المماليك فليستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان، ويسفرهم إلى فرنسا فيحجزوا فيها مدة سنة أو سنتين، ليشاهدوا في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية، ويعتادوا على لغتنا وتقاليدنا، فإذا عادوا إلى مصر كان لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. ووعد كليبر أن يرسل إليه جوقة تمثيلية، لأنها ضرورية للبدء في تغيير تقاليد البلاد، وأراد بذلك أن يضمن تمزيق الثقافة المتكاملة التي هي ثقافتنا، وأن يقتلعها من جذورها ويحفر لها قبرا تتألق أنواره الفرنسية الساطعة، ويدفن فيه اليقظة والنهضة إلى غير رجعة. ثم يكتب إلى الجنرال زايونتشيك قومندان المنوفية في 30 يوليو 1798، يقول: يجب أن تعامل الترك أي المسلمين بمنتهى القسوة، وإني هنا أقتل كل يوم 3، آمر أن يطاف برؤوسهم في شوارع القاهرة، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع هؤلاء الناس، وعليكم أن توجهوا عنايتكم لتجريد البلاد قاطبة من السلاح. كذلك فعل نابليون نفسه في القاهرة بالإرهاب، فسارع الناس إلى إخفاء الأسلحة، وكانت أسلحة الأهالي والجند الفرنسيين متكافئة، أما تفوق الفرنسيين فكان فيما عندهم من المدافع التي استعملوها في هدم الدور والمساجد ودك القاهرة دكا متواصلا. فأراد نابليون بتجريد البلاد قاطبة من السلاح أن يضمن بهذا التجريد أن يبطل قدرة السلاح المتكافئ على مقاومة جنده وإبادتهم جهرة واغتيالا، وأن يصل بسفحه الدماء إلى إخضاع الناس كما قال. هذه هي جذور القضية التي غفل عنها الناس يومئذ، ولا تزال حياتنا الأدبية الفاسدة اليوم غافلة عنها كل الغفلة. فكتابنا ومؤرخون اليوم هم كما قال المتنبي في ملوك زمانه: أرانب، غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام. والأرنب تنام مفتوحة العين، فربما جاءها القناص فوجدها كذلك فيظنها مستيقظة، فإن كان على علم بحالها أخذها من قريب أخذا هينا بلا مؤونة ولا تعب. ولكن لا أستطيع أن أتركك حتى تكون على بينة واضحة من عمل الاستشراق في دار الإسلام، فإنه كان عملا دائبا طويل الأمد متعدد وجوه النشاط، منذ أخذ يدب دبيبا مستخفيا في نأنأة زحفه الخفي الوطئ على دار الخلافة في تركية، وعلى الشام، وعلى مصر، وعلى جوف إفريقية وممالكها المسلمة. فعلى تطاول السنين ومع ازدياد خبرته يوما بعد يوم بكل صغيرة وكبيرة في دار الإسلام، ومع شعوره بالأمن وهو يجوب دار الإسلام غير مروع، ولسماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم من اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة من أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، فيسر ذلك لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال أن صدورهم بريئة وقلوبهم خالصة لحب العلم والمعرفة، وأيضا لما كانت دار الإسلام غارقة فيه من الغفلة المطبقة التي أورثتهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية الشمالية واغترارهم بالنصر الحادث القريب بفتح القسطنطينية وتدفق جيوش الترك المظفرين في قلب ديار النصرانية الشمالية. كل ذلك زاد الاستشراق أمانا واطمئنانا وأغراه إغراء شديدا بإعداد العدة لتحقيق الأهداف والوسائل التي طوى عليها قلبه بفهم وبصيرة وإخلاص وعقل وصبر ودهاء ورفق وتستر. ومن يومئذ بدأ الاستشراق تحقيق الزحف الشامل الذي يعد لاختراق قلب دار الإسلام بلا قعقعة سلاح، زحف صامت مصمم خفي الوطئ سوف يضم ألوفا مؤلفة من أشتات الناس على اختلاف أجناسهم ما بين تاجر وصانع ومغامر وسائح ومبشر وسياسي وراهب وطالب معرفة وأفاق وصفاق ومتكسب، والنية أن تتكون على الزمن من هؤلاء الأشتات جاليات كبيرة تقيم في دار الإسلام تعاشر المسلمين فتطول عشرتهم أو تقصر. كان الاستشراق هو الذي يعبئ هذه الجيوش ويحمل أفرادها ما يحمله هو من هموم النصرانية الشمالية ويغذيهم بكل ما في قلبه من الأحقاد المكتمة ولهيب البغضاء الغائرة في العظام، ويدربهم على الدهاء والمكر وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمداهنة والنفاق في معاشرة أهل دار الإسلام، ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه ومراقبة كل صغيرة وكبيرة من أحوال من يخالطونهم من العامة والخاصة والملوك والسوق والرجال والنساء. وتطاولت السنون حتى استطاع الاستشراق أن يكون في قلب دار الإسلام جاليات صغيرة متخيرة بفهم ودقة من شعوب النصرانية الشمالية، عمادها الرجال الذين يحترفون التجارة ويعرفون العربية وغيرها من لغات دار الإسلام، ويقيمون في دار الإسلام مددا طويلة حتى يألف الناس ويألفهم الناس، ويتقوض جدار التوجس والتخوف والشك في هذه الأشباح الغريبة التي تتجول في الطرقات والشوارع آمنة غير مفزعة ولا مروعة. فلما كان زمان اليقظة والنهضة في دار الإسلام في مصر خاصة في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري، القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي، هب الاستشراق هبة الفزع الأكبر، وكان نذيره الحاسم المروع للنصرانية الشمالية بالخطر المدلهم الذي تهددها به اليقظة والنهضة التي انبعثت من مصر خاصة. يومئذ كانت الجاليات الصغيرة قد صارت جاليات كبيرة من تجار شعوب النصرانية الشمالية، وتفاقم أمرها حتى أفزع المماليك المصرية وارتابوا في هذه الكثرة التي أخذت تتوافد زرافات ووحدانا باسم التجارة، وخامرهم الشك في مقاصدهم وفي تحركاتهم، فأخذوا يفرضون الإتاوات الثقيلة المختلفة على متاجرهم ويسومونهم العنة والمشقة حتى تبور تجارتهم وحتى يضطروهم إلى الرحيل عن مصر. فأوعز الاستشراق الفرنسي خاصة إلى التجار أن يجأروا إلى حكومتهم بالشكوى من سوء ما يصيبهم من معاملة المماليك المصرية. وعلى رأس هؤلاء التجار مجال الذي كان تاجرا مقيما في مصر أكثر من 30 سنة، والذي ظل يقدم إلى حكومة فرنسا التقارير والمذكرات عن عبث المماليك المصرية بمصالح التجار الفرنسيين، وأنه لا سبيل إلى إزالة هذا العبث إلا إذا استخدمت الجمهورية الفرنسية القوة في ردعهم، وذلك سنة 93,700,000 وما بعدها. ثم رحل مجال إلى فرنسا سنة 97,700,000 ليحض رجال الدولة على احتلال مصر، فاستجاب له تاليران وزير الخارجية ونابليون بونابرت، وكانت الحملة الفرنسية على مصر سنة 13,200,000 الموافق لسنة 98,700,000، أي بعد تحضيضه بسنة واحدة. وفي خلال هذه الفترة ما بينما كان من تحريض الفيلسوف الألماني ليبنتس لويس الرابع عشر الفرنسي على غزو مصر في سنة 72,600,000، وبين صرخة مجال في سنة 93,700,000 وسنة 97,700,000، كان الاستشراق يتولى في مصر عملا خبيثا آخر، ويجند فيها جندا من الأرمني والأروامي والمالطيين وغيرهم، ويحملهم ما في قلبه من هموم النصرانية الشمالية، ويغذيهم بالأحقاد المكتمة وبلهيب بغضائه الغائرة في العظام، ويدربهم على الدهاء والمكر وعلى اتخاذ أقنعة البراءة والبشر والمهادنة والنفاق في معاشرة أهل دار الإسلام، ويعينهم بخبرته الواسعة على اليقظة والتنبه والمراقبة، ويحشد معهم أيضا طوائف من يهود الشمال ومن اليهود المقيمين في دار الإسلام في مصر، ويستزل طوائف من شذاذ الآفاق من أهل دار الإسلام وغير دار الإسلام كنصارى الشام وسفلة المغاربة، يستأجرهم لتوسيع خبرته تارة، وتارة أخرى لبث أفكار درسها المستشرقون أو ظنوا أنهم درسوها وأتقنوها، ويحاول الاستشراق أن يشيعها بين جماهير دار الإسلام في مصر خاصتها وعامتها، وللتحكم في تصريف أموره وغاياته، ثم للتمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضي الأمر إحداث فتن تفرق شمل الناس وتمزقهم وتشغلهم عن الكيد الخفي الذي يراد به. وكل هذا كان يتم في هدوء وصبر وتستر، ومن وراء الغفلة، غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيتهم. وقد ظهر أثر هذه الحشود جاليا واضحا في زمان الحملة الفرنسية، وفي البلايا التي حدثت منهم خلال ثورات القاهرة التي اشتعلت على جيش الغزاة الفرنسيين، مما كاد يفت في عضد الثوار ويبعثر خطاهم ويشتت شملهم. وتستطيع أن تقف على جلية أمر هذا البلاء فيما أثبته الجبرتي الصغير في تاريخ الحملة الفرنسية من كتابه، وفي الجزء الأول والثاني من تاريخ الحركة القومية للرافعي عبد الرحمن، لولا ما في هذا الكتاب من الغفلة وسوء التأويل للأحداث والألفاظ فاحذره أشد الحذر. وفي خلال هذه الفترة أيضا تكاثر عدد المستشرقين حملة هموم النصرانية الشمالية، وتوافدوا على مصر في كل زي طلبة العلم والمعرفة وزي السائح المتجول في ربوعها شمالا وجنوبا، وأخطرهم شأنا من لبس منهم زي أهل الإسلام وجاور في الأزهر ولازم حضور دروس المشايخ الكبار وصلى مع أهل الإسلام وصام بصيامهم وخالط جماهير طلبة الأزهر مسلما لا يرتاب فيه أحد ولا يعرف أحد حقيقته أو أصل بلاده التي جاء منه، وإنما هو مسلم كسائر المسلمين الذين يجاورون في الأزهر من كل جنس ولون. وكثير من هؤلاء من أقام في دار الإسلام إقامة طويلة متمادية كالمستشرق الداهية المحنك المتستر الخفي الوطئ فانتور الذي قضى 40 سنة يتجول في دار الإسلام، والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية، فكان شيطان نابليون ومستشاره وخليله ونديه الذي لا يفارقه في الحل والترحال، وكان كما قال الجبرتي لبيبا متبحرا يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطليانية والفرنسية. ومع أن الجبرتي الصغير لم يحدثنا عنهم قط في تاريخه قبل الحملة الفرنسية لأنه كان غافلا كل الغفلة، إلا أنه حدثنا عنهم زمن الحملة الفرنسية فقال. وكثير من الكتب الإسلامية مترجم بلغته، ورأيت عندهم كتاب الشفاء للقاضي عياض ويعبرون عنه بقولهم شفاء شريف، والبردة للبوصيري، ويحفظون جملة من أبياتها وترجموها بلغتهم. ورأيت بعضهم يحفظ سورا من القرآن، ولهم تطلع زائد للعلوم، وأكثرها الرياضة ومعرفة اللغات، واجتهاد كبير في معرفة اللغة والمنطق، ويدأبون في ذلك الليل والنهار. وعندهم كتب مفردة لأنواع اللغات وتصاريفها واشتقاقاتها، بحيث يسهل عليهم نقل ما يريدون من أي لغة كانت إلى لغتهم في أقرب وقت. وهذا الذي حدثنا عنه الجبرتي بعد الحملة لا يتم لأحد إلا بعد أن يكون قد أطال الإقامة في دار الإسلام، وبعد التلقي الطويل عن المشايخ الكبار والصغار، وبعد الاندماج الكامل بأهل الإسلام. وإغفال الجبرتي الحديث عن أحد منهم قبل الحملة دليل بين على أن ذلك كله قد تم في خفاء وتستر، لم يتح لمثل الجبرتي أن ينتبه لهم أو أن يعرف من أمر وجودهم في مصر شيئا يحمله على التنبه. وفانتور الذي أقام في دار الإسلام في مصر وغيرها 40 سنة لم يعرف الجبرتي عنه شيئا إلا بعد مجيئه مرافقا للحملة الفرنسية، فلقيه عندئذ مكشوف القناع فوصفه لنا بما وصفه كما مر آنفا. ولم تكن إقامة المستشرقين في دار الإسلام في مصر لمجرد طلب العلم والمعرفة، بل كانوا يتجولون ويراقبون عمل الجاليات التي حشدوها وتولوا تغذيتها وتربيتها على ما في قلوبهم من حمل هموم النصرانية الشمالية، وإعانتها بخبرتهم الواسعة على اليقظة والتنبه والمراقبة. وأيضا كانت إقامتهم لمراقبة يقظة دار الإسلام التي أفزعتهم حتى أرسلوا نذيرهم الحاسم المروع للنصرانية الشمالية، وأيضا لتكون خبرتهم بجماهير الأمة مجتمعة وبطوائفها المختلفة خبرة متغلغلة تفضي إلى خبرة بأفراد رجال بأعيانهم واحدا واحدا معروفا عندهم باسمه ومكانه وحركته وبمواطن ضعفه وقوته وبمكامن الهوى الميال الذي يستجيب والإرادة المصممة التي تمتنع عن الاستجابة، فهي خبرة مدروسة منظمة واضحة المعالم في ذهن الاستشراق. وفي أواخر القرن 12 الهجري سنة 90 و100 و1000 الموافق لسنة 76 و700 و1000 لا يدرى كيف اختلت هيبة المشايخ الكبار في قلوب بعض المماليك، فأخذوا بالعسف القبيح أحد المشايخ هو الشيخ عبد الباقي ابن الشيخ عبد الوهاب العفيفي، أهانوه وقبضوا عليه ووضعوا الحديد في رقبته ورجليه وأحضروه في صورة منكرة، وحبسه الأمير المملوك في حاصل أرباب الجرائم من الفلاحين. فركب الشيخ علي الصعيدي العدوي والشيخ الجداوي وجماعة كثيرة من المتعممين، وقال الشيخ الصعيدي العدوي للأمير ما هذه الأفعال وهذا التجاري أي الجرأة؟ فقام الأمير على أقدامه وصرخ والله أكسر رأسه، فصرخ عليه الصعيدي وسبه وقال له لعنك الله ولعن اليسرجية تاجر الرقيب الذي جاء بك، ومن اشتراك ومن جعلك أمير؟ وتوسط بينهما الحاضرون من الأمراء يسكنون حدته وحدتهم، واحضروا الشيخ عبد الباقي من السجن فأخذوه أي المشايخ وخرجوا به وهم يسبونه وهو يسمعهم. هذا ما ذكره الجبرتي في التاريخ. واتفق في ذلك الوقت أيضا أن امرأة ذهبت تشكو الشيخ عبد الرحمن العريشي مفتي الحنفية إلى المملوك يوسف بك، فأحضره وحبسه عند الخازندار، فركب إليه الشيخ السادات وكلمه في أمره وطلبه من محبسه. فلما رأى العريشي شيخ السادات رمى عمامته وصرخ وخرج يعدو مسرعا مكشوف الرأس وهو يقول: بيتك خراب يا يوسف بك. وكان يوسف جالسا مع شيخ السادات فقام على أقدامه وصار يصرخ على خدمه: أمسكوه اقتلوه. وشيخ السادات يقول له: أي شيء هذا الفعل؟ اجلس يا مبارك. ونزل الشيخ وأخذ العريشي في صحبته إلى داره وتلافوا القضية وسكتوها. يقول الجبرتي: ثم حصل ما حصل في الدعوة المتقدمة وما ترتب عليها من الفتنة وقفل الجامع الأزهر وقتل الأنفس. ينبغي أن تتتبع هذا الأمر وأن تتأمل في هذه الحوادث، لأنها كانت بلا شك فتنة ومؤامرة مدبرة من أجل الوصول إلى أمر بعينه سيأتي ذكره إن شاء الله بعد حين. قال الأستاذ رحمه الله: وقد نقلت هاتين الحادثتين لأنهما بدء الانشقاق الذي حدث بين المماليك والمشايخ، ولأنهما نبها المشايخ إلى عسف المماليك وجورهم، ثم تتابعت الحوادث بعد ذلك وكانت ثورة الجماهير على مظالم المماليك وذهابهم إلى الجامع الأزهر وشكواهم إلى المشايخ، فيترك المشايخ دروسهم ويغلقون الجامع الأزهر ويخرجون على رأس الجماهير ويطالبون المماليك برفع الظلم عن الناس، حتى كانت آخر حادثة وقعت بينهم في سنة 99,000 الموافقة لسنة 94,700,000 أي قبل الحملة الفرنسية بأربع سنوات، حين جاء أهل قرية بشرقية بلبيس يشكون الأمير محمد بك الألفي وأتباعه الذين ظلموهم وطلبوا منهم ما لا قدرة لهم عليه، واستغاثوا بالشيخ الشرقاوي فيما يقدر عليه، فاغتاظ حين سمع شكواهم فحضر إلى الأزهر وجمع المشايخ وقفلوا أبواب الجامع وأمروا الناس بإغلاق الأسواق والحوانيت. هذا عصيان مدني. ثم ركبوا في ثاني يوم ومعهم خلق كثير من العامة وذهبوا إلى بيت الشيخ السادات، فأرسل لهم المماليك أميرا يسألهم عن مطالبه، فقال المشايخ: نريد العدل ورفع الظلم والجور وإبطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها. فقال لهم: حتى أبلغ. وانصرف ولم يعد لهم بجواب، وانفض المجلس، وركب المشايخ إلى الجامع الأزهري، واجتمع أهل الأطراف من العامة والرعية وباتوا بالمسجد معتصمين. وفي اليوم الثالث اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى المشايخ، فحضر الشيخ السادات والسيد النقيب نقيب الأشراف عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ محمد الأمير، ومنعوا العامة من السير خلفهم، ودار الكلام بينهم وطال الحديث، وانحط الأمر على أنهم تابوا ورجعوا بما شرطه العلماء عليهم، وانعقد الصلح بينهم على أن يرفعوا عن الناس المظالم المحدثة والكشوفيات والتفاريد والمكوس، وأن يكفوا أتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس ويسيروا في الناس سيرة حسنة. وكان القاضي حاضرا بالمجلس فكتب حجة عليهم بذلك، فوقع الأمراء عليها. وقد أخطأ الجبرتي خطأ كبيرا حين لم يثبت في كتابه نص هذه الوثيقة كاملة وعليها توقيع الأمراء، ولكن مضمونها على كل حال أفضل مئات المرات من وثيقة المجنا كارتا التي كتبت في السنة 215,000 والتي حاول الإنجليز فيما بعد ذلك بقرون تفسيرها على أنها ضمانة للحريات، وقد ضاعت هذه الوثيقة فيما ضاع وأتلف في زمان الحملة الفرنسي. رجع المشايخ وحول كل واحد منهم وأمامه وخلفه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون: حسب ما رسم سادتنا العلماء بأن جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية، ويعقب الجبرتي على ذلك بقوله: وفرح الناس وظنوا صحته وفتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر، ثم عاد كل ما كان مما ذكر وزيادة. وأخفى الجبرتي عنا ما كان في سنة 1200 و1000 الموافقة لسنة 95 و700 و1000، وبدأها في تاريخه بقوله: لم يقع فيها من الحوادث التي اعتنى بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جور الأمراء والمظالم. وبدأها بسطر واحد في غرة ذي الحجة، ثم شرع يذكر الوفيات، ثم جمع السنتين 1110 و12 بعد 200 و1000 الموافقتين لسنة 96 و700 و1000، جمع السنتين معا أي في التأريخ. وقال أيضا: لم يقع فيهما من الحوادث التي تقيد في بطون الطروس سوى ما تقدمت الإشارة إليه، وحضر طائفة الفرنسيس إثر ذلك في أوائل السنة التالية كما سيأتي خبر ذلك مفصلا. ثم شرع في ذكر الوفيات ختام الجزء الثاني من تاريخه، وهذا أمر غريب جدا، كأن مظالم المماليك التي عادت جذعة ونقضهم الحجة التي وقعوها بعد شهر واحد من تحريرها لم يكن له وقع عند جماهير الناس ولا عند المشايخ. هذا أمر مستبعد بلا شك، وإنما شغل الجبرتي عن سرد حوادثها بما نزل بالبلاد من البلاء الماحق بحضور الفرنسيس، فاختصر السنوات الثلاثة اختصارا ليس له شبيه في كتابه كله، أي في تاريخ الجبرتي. كل هذا كان يقع بمرأة ومسمع من المستشرقين وأعوانهم. وتأمل في المؤامرة التي حيكت خيوطها وأطرافها فيما يأتي من كلام الأستاذ رحمه الله، فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. كل هذا كان يقع بمرأة ومسمع من المستشرقين وأعوانهم، وأدرك المستشرقون أن هذه الحوادث المتتابعة التي انتهت بإعلان المماليك توبتهم ورجوعهم عن مظالمهم حتى اضطروا إلى توقيع وثيقة يشهدون فيها على أنفسهم بالتوبة وتعهدوا فيها برفع المظالم عن الناس، إنما كان نتيجة متوقعة نابعة من اليقظة والنهضة التي أخذت تعم دار الإسلام في مصر. وتبينوا أيضا أن مشايخ الأزهر قد صاروا طليعة هذه اليقظة وقادتها، وأن سلطانهم على العامة والجماهير قد أرهب المماليك وأفزعهم. ولولا أن الجبرتي قد أخفى عنا موقف المشايخ والجماهير في 3 سنوات بعد توبتهم ثم نقضهم العهد وعودتهم إلى الجور والظلم، لرأينا الصراع واضحا جليا بين المشايخ قادة الجماهير وبين المماليك الذين غرهم ما كانوا يتمتعون به من السلطان على الجماهير، وما استمرؤوه من إيقاع الجور والمظالم وسكوت الجماهير واستكانتهم لهم زمنا طويلا قبل ذلك. ولعرفنا أيضا أسماء كثير من المشايخ الذين كانوا طليعة اليقظة وقادتها في هذه المدة من تاريخ دار الإسلام في مصر، ولربما عرفنا أيضا أسماء من انحاز من أمراء المماليك يومئذ إلى المشايخ والجماهير، وانشق عن جمهرة الأمراء المماليك الذين أصروا على جورهم ومظالمهم وعنادهم، ورجعوا عن توبتهم التي شهدوا بها على أنفسهم في الوثيقة أنهم تابوا ورجعوا عن المظالم. ومع ذلك فقد أوقفنا الجبرتي على أسماء 6 من المشايخ الكبار الذين شاركوا في الثورة على المماليك، وهم الشيخ العريشي مفتي الحنفية، والشيخ السادات، والسيد نقيب الأشراف عمر مكرم، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر، والشيخ البكري، والشيخ محمد الأمير. وهؤلاء 6 كانوا ضمن 9 الذين سجل أسماءهم نابليون في أمره الذي أصدره بتكوين الديوان في أول ساعة وطئت قدمه فيها القاهرة يوم 3 من شهر صفر في 213 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 يوليو 98 و700 من التاريخ النصراني. وكان تمام 9 الشيخ مصطفى الصاوي، والشيخ سليمان الفيومي، والشيخ موسى السرسي، فرفض 3 من 6 الأول أن ينضموا إلى الديوان، وهم السادات وعمر مكرم ومحمد الأمير. فأحل محلهم نابليون 3 آخرين، هم الشيخ مصطفى الدمنهوري والشيخ يوسف الشبراخيتي والشيخ محمد الدواخلي. كيف استجاب هؤلاء 9 من المشايخ العلماء الكبار لغاز النصراني بهذه السرعة العجيبة؟ كيف استجابوا وهم يعلمون صريح أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الغزاة لدار الإسلام؟ كيف استجابوا وهم كانوا بالأمس القريب قد ثاروا على الأمراء المماليك يطالبونهم بإقامة الشرع؟ كيف خافوا وضعفوا وأخطأوا الطريق وكان لهم مندوحة في رفض الاستجابة كما فعل 3 من إخوانهم العلماء الكبار؟ ينبغي أن يكون لهذه السرعة في الاستجابة بلا تردد تفسير يقبله العقل ويمهد لهم عذرا يقبله العقل أيضا على مضض. لما أظل زمان مجيء الحملة الفرنسية وكان معلوما بلا شك للمستشرقين المقيمين في دار الإسلام في مصر، نشط الاستشراق وأعوانه وجالياته من شذاذ الآفاق الذين عبأهم وجندهم كما أشرت إليه فيما سلف، نشط الاستشراق نشاطا سريعا خفي الوطئ في ميادين مختلفة لبث أفكار درسوها وأحكموها وأرادوا أن يشيعوها بين جماهير دار الإسلام في مصر للتحكم في تصريف أموره وغاياته وللتمكن من إشعال نيران الفتن حين تنزل الحملة الفرنسية أرض مصر. ليكن هذا دائما منك على ذكر، ليفرقوا بهذه الفتن شمل الناس ويمزقوهم ويشغلوهم عن الكيد الخفي المكيافلي الذي يراد به. كان أكبر نشاط الاستشراق موجها إلى المشايخ الكبار الذين ثاروا بالأمس القريب على طائفة الأمراء من المماليك المصرية مرات حتى خضعوا ووقعوا على وثيقة يشهدون فيها على أنفسهم بالتوبة ويتعهدون فيها برفع المظالم التي أوقعوها على جماهير الأمة وبالتزام أوامر الشرع، ولكنهم لم يفوا بذلك فنقضوا الوثيقة وعادوا بعد 1 إلى جورهم ومظالمهم وزيادة كما قال الجبرتي فيما سلف قريبا. ولا شك أن نقض هذه الوثيقة قد أورث قلوب المشايخ الكبار غضبا وكراهية لطائفة الأمراء المماليك الذين لا يرعون لله إلا ولا عهدا ولا ذمة ولا يقيمون للشرع حرمة ولا للمشايخ هيبة ولا كرامة. كان هذا كله معلوما واضحا عند الاستشراق وأعوانه وحواشي. تأمل كيف أوغروا صدور وقلوب المشايخ على أولئك المماليك حتى هشوا وبشوا في وجه الحملة النصرانية الصليبية الغازية وسكتوا عن فضائعها لونا من ألوان السكوت، وهذا كيد ودس خفيان جدا. فلما دنا نزول جند الفرنسيس ثغر الإسكندرية كانت الأخبار قد وصلت إلى القاهرة غامضة، فلم يهتم أمراء المماليك بشيء من ذلك ولم يكترثوا به اعتمادا على قوتهم، فقالوا وزعموا إنه إذا جاءت جميع الإفرنج لا يقفون في مقابلتهم وأنهم يدوسونهم بخيولهم. وعندئذ خرج الاستشراق من مكامنه وخرج المستشرقون الذين كانوا يتزيون بزي أهل الإسلام ويجاورون في الأزهر لطلب علم الدين والدنيا مسلمين ويخالطون المشايخ الكبار في دروسهم وبيوتهم لا يميزهم شيء عن سائر المسلمين المجاورين في الأزهر من كل جنس ولون، خرجوا وطافوا على المشايخ الكبار وبرفق ودهاء ومكر فاتحوهم في شأن الفرنسيس الذين شاع أنهم قد دنا نزولهم أرض مصر، فنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين بينوا لهم أنهم على علم بشأن هؤلاء الفرنسيس وأن الذين يحملهم على القدوم إلى الديار المصرية هو ما كان المماليك يعاملون بها الجالية الفرنسية بإذلال واحتقار ويظلمون تجارهم بأنواع الإيذاء والتعدي كما يظلمون جماهير أمة الإسلام في مصر بألوان من الجور والظلم والمهانة وإقدام المماليك على مخالفة الشرع. وعلى نقض العهود والمواثيق وجرأتهم على هيبة المشايخ الكبار بلا رعاية لكرامته، وأن كل هدف الفرنسيس هو رفع الظلم الواقع على تجارهم وتخليص حق الأمة الإسلامية من يد الظالمين، والقضاء على دولة المماليك الفاسدة الظالمة، ووضع أمور البلاد في يد العلماء والفضلاء من أهالي مصر. غرضهم أن يخلصوا الشعب العربي الذي ثلبت ثرواته فصارت في يد رجل أرعن كما يقولون، يبدد الثروات وينفقها في السفاهات والملذات، وترك شعبه محتاجا يتشوف، ثم حمل على شعبه يريد إبادته. نحن نريد أن نخلص الضعاف العزل إنسانية من أجل الحرية، هو دأبهم، ولكن قومي لا يعلمون، وإذا علموا لا يعملون، وإذا عملوا لا يخلصون، وإنا لله وإنا إليه راجعوا. وظلوا يفتلون للمشايخ في الذروة والغارب برفق ودهاء، حتى انتهوا إلى أن الفرنسيس لم يقدموا على نية القضاء على دولة المماليك إلا باتفاق مع السلطان العثماني، لأنهم أحباؤه المخلصون، والمماليك كثيرا ما امتنعوا عن طاعة السلطان ولم يمتثلوا لأمره، وأنهم يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. الفرنسيس قالوا إنهم يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم، وأنهم هم الذين نزلوا في رومية وخربوا كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة المسلمين، واستمع المشايخ لهذا وأمثاله، ولقلة علمهم بما هو خارج عن حدود القاهرة ألان مثل هذا الحديث قلوب أكثرهم، وغرتهم الأماني وعدوه نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين. وكان آخرون من المستشرقين لهم مودة بالمماليك يفاوضونهم ويهونون عليهم شأن الفرنسيس، ويمنونهم بالظفر عليهم إذا هم أقدموا على دخول القاهرة، ويزيدونهم إصرارا على الغرور بقوته، وأنهم إذا جاءت الإفرنج فهم قادرون على أن يدوسوهم بخيوله. أما الذين كانوا منهم يطوفون بالمشايخ فكانوا يخوفونهم في الوقت نفسه من تهور المماليك، وأنهم لا علم لهم بقوة الفرنسيس وما في حوزتهم من المدافع والأسلحة مما لا يملك مثله المماليك، وأنه إذا وقعت الواقعة لم تغن عن المماليك مدافعهم وأسلحتهم، وأنهم سرعان ما يفرون من وجه الفرنسيس، ثم يتفرقون شذر مذر ويتركون القاهرة مكشوفة بلا حام يحميها أو يدافع عنها. وكان آخرون من المستشرقين يتأهبون لإحداث فتنة كبيرة إذا ما دخلت جيوش الفرنسيس القاهرة، فطافوا بالكنيسة القبطية المصرية وحاولوا أن يستثيروا حميتها وأن يغروها بأن استجابتهم للفرنسيس إنما هو نصرة لدين المسيح على دين الإسلام، وأن واجبهم ديانة أن يناصروا الفرنسيس ويناصبوا المسلمين العداء حتى تعلو راية النصرانية ويصبح المسلمون أتباعا لهم ورعية لا سلطان له، لا يملكون إلا الطاعة المستكينة لدين المسيح، بيد أن الكنيسة القبطية أعرضت عنهم وعن إغرائهم لسبب بينه لنا المستشرق الإنجليزي إدوارد ويليام لين في كتابه المصريون المحدثون شمائلهم وعادتهم، بعد جلاء الفرنسيين عن مصر بأربع وثلاثين سنة، سنة 34,800 قال: ومن أكثر الخاصيات اعتبارا في خلق الأقباط تعصبهم الشديد، وهم يكرهون المسيحيين الآخرين جميعا كراهية شديدة، يعني المسيحيين الشماليين تفوق أيضا كراهية المسلمين للكفار في الإسلام، ويعتبرهم المسلمون مع ذلك أكثر المسيحيين ميلا للإسلام. ترجمة كتاب لين المصريون المحدثون في باب الأقباط على ما في هذه الترجمة من ضعف العبارة، ولأن الكنيسة القبطية لم تكن مطمئنة إلى هؤلاء النصارى الشماليين وترتاب فيه، هجاهم لأجل ذلك لين هجاء شديدا وهجا بطرق الأقباط، وزعم أنه كان مستبدا يغري على شهادة الزور، وأن القصص والرهبان جهلاء خادعون خائنون يسعون وراء المنفعة الدنيوية واللذات الجنسية، وأنهم يتسولون ويستدينون نقودا لا يردونها. وهذه شيمة النصرانية الشمالية في الافتراء والطعن على من لا يستجيب لهم. وانظر إلى حقد الاستشراق الذي ظل كامنا 34 سنة ثم استعلن. لذلك لم يستجب للمستشرقين أحد من رجال الكنيسة القبطية، وأخفق المستشرقون إخفاقا كاملا، فولوا وجوههم شطر طائفة الأقباط الأغنياء الذين كان عملهم جباية الأموال وضبط مالية المماليك، فاستعصى عليهم أكثرهم. واستجاب لهم جاب المملوك محمد بيك الألفي، وهو المعروف باسم المعلم يعقوب، وجمع لهم من سفلة القبط وعامتهم وغوغائهم عددا كبيرا، وانضم جهرة إلى الفرنسيس، فكون منهم نابليون فيما بعد جيشا سماه جيش الأقباط على كراهية الكنيسة القبطية وعلى غير رضاه. وهذا الخسيس المعلم يعقوب كان هو وجيشه فتنة كبيرة وبلاء وبيلا. وتستطيع أن تقف على أخبار هذه الفتنة في تاريخ الجبرتي وفي كتاب الرافعي وفي كتاب الأستاذ محمد جلال كشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي سماه ودخلت الخيل الأزهر، وهو كتاب مهم جدا في بابه، فاحرص على قراءته. لما وقعت الواقعة ونزل جند الفرنسيس أرض الإسكندرية وارتاحوا بلاد الوجه البحري يحرقون القرى ويسفكون الدماء، سبقهم إلى القاهرة منشور نابليون المؤرخ آخر المحرم في السنة 13 بعد 201 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه المستشرقان فانتور ومارسيل. رأى المشايخ فيه جل ما طرق أسماعهم من حديث المستشرقين الذين كانوا يتزيون بزي الإسلام، وجاءتهم أنباء حرائق القرى وسفك الدماء حين قاوم المصريون الجيش الغازي كما توعد نابليون في منشوره كل من يقاوم. ثم بعد أيام قلائل وصل نابليون مشارف القاهرة ولقي جيشه جيش المماليك المصرية، ودارت الدائرة على المماليك وأخذهم الرعب، وتفرقوا شذر مذر، وتركوا القاهرة عارية مكشوفة ليس لها حام يحميها. فكان ذلك كله مصداقا لما سمعه المشايخ من المستشرقين، فوجفت قلوبهم وخافوا أن يحل بالقاهرة ما حل بقرى الوجه البحري من الفظائع. فلما دخل نابليون القاهرة وأصدر أمره بتكوين الديوان من 9 من المشايخ الكبار، استجاب 6 منهم لدعوة نابليون، ثم استجاب أيضا 3 آخرون لتمام 9 بعد رفض السادات وعمر مكرم ومحمد الأمير أن يستجيبوا لدعوته. والذي نعى هؤلاء للاستجابة خوفهم على مصير القاهرة التي تركت بلا حام يحميها بعد أن خذلها حماتها من صناديد الحرب والقتال وهم المماليك المصرية. فلم يرى المشايخ سبيلا إلى حقن دماء العامة رجالا ونساء إلا المهادنة، وإلا الصبر والسكينة حتى يكشف الله هذه الغمة بما شاء سبحانه. فكانت استجابة هؤلاء المشايخ 9 لتكوين الديوان منهم أول زلة، وكانت هذه الاستجابة أيضا أول نجاح حازه الاستشراق في تدجين بعض المشايخ الكبار. ولكن لم تلبث الأمة خاصتها وعامتها أن رفضت الاستماع إلى هؤلاء المشايخ المدجنين، واستمعت إلى آخرين من المشايخ وإلى صغار طلبة العلم بالأزهر الذين رفضوا نصيحة المشايخ 9 الكبار. وقامت ثورة القاهرة وثورات الأقاليم بعد 3 أشهر من تدجين 9 الكبار، ومن دخول جزار القاهرة أرضا لم تطأها من قبل قدم غاز صليبي محترق كالمكيافيلي نابليون الذي غر هؤلاء التسعة وخدعهم حسن استقباله لهم وتوقيرهم خداعا لهم بمداهنته ومكره ودهائه. وكان بعد ذلك ما كان من سفح الدماء ليلا ونهارا جهرة وخفية، لم يستثني الجزار ولا خلفاؤه شيخا فانيا ولا طفلا رضيعا ولا امرأة عاجزة، حتى انكشح هو وجنوده من أرض مصر بعد 3 سنوات خزايا مقهورين. لم تذهب معاناة دار الإسلام في مصر من بلايا السنوات 3 هدرا، فإن ثوراتها على جند الفرنسيس قد أخرجت من غمار الناس ومن مشايخ الأزهر قادة جددا قد نجذهم الصراع والقتال وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأصبحوا هم حماة القاهرة والساهرين على الذياد عنها على قرب عهدهم بمزاولة الحماية والدفاع. ومضت 4 سنوات بعد رحيل الفرنسيس واضطربت أمور إدارة البلاد، ولكن ظل المشايخ الكبار والقادة الجدد من جماهير الشعب في مصر رقباء على كل من يحاول أن يتصدر لإدارة أمور البلاد، وخاصة المماليك الذين عادوا بعد غيابهم 3 سنوات كانوا فيها معزولين عن مباشرة ما كانوا يباشرون من قبل الحملة الفرنسية من إدارة وحماية البلاد. وأخيرا استقر رأي المشايخ والقادة على إسناد الأمر إلى رجل كانت تركية بعثته مع 300 من الجند في أواخر أيام الحملة الفرنسية، وكان اسمه محمد علي سر ششمة، وسر ششمة درجة بسيطة يلقب بها قائد عدد من الجنود في الدولة العثمانية، وكان ذلك في 1801 من التاريخ النصراني الموافق 216 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من ها هنا إلى ما يأتي بعد صفحة حزينة في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم الإسلامي كله، هذا ما يقال له بداية الدولة الحديثة في مصر، هذا بداية الفساد الذي وقع في مصر وانتقل من مصر إلى جميع الدول الإسلامية. فتابع معي ما كان. كان محمد علي سر ششمة هذا الذي أسند إليه أمر ولاية مصر في 185 الموافق لسنة 20201 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان محمد علي سر ششمة هذا في 35 من عمره، وكان جاهلا لم يتعلم قط شيئا من العلوم، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وقضى أكثر عمره تاجرا يتاجر في الدخان، ثم انضم إلى الجن، ولكنه كان ذكيا داهية عريق المكر يلبس لكل حالة لبوسها، وكان مغامرا لا يتورع عن كذب ولا نفاق ولا غدر. وفي أثناء مقامه في مصر من 181 إلى 185 يراقب اضطراب أمورها واختلال إدارتها بنظره الثاقب وذكائه، خالط المشايخ والقادة والمماليك الذين حاولوا العودة إلى ولاية الأمور في مصر فنافقهم جميعا، وأظهر لجميعهم المودة والنصح وسلامة الصدر حتى انخدع به المشايخ والقادة وآثروا ولايته على ولاية المماليك، فنصبوه واليا على مصر، وعلى رأس من انخدع به السيد عمر مكرم أكبر قائد للمشايخ والجماهير، فبذل كل جهده في إسناد ولاية مصر إليه، وكان ما أراد الله أن يكون. لم يكن الاستشراق وخاصة الاستشراق الفرنسي غافلا عن هذا المغامر الجديد وعن خلائقه، بل كان مراقبا له كل المراقبة من أول يوم جاء فيه إلى القاهرة، ومراقبا أيضا لكل ما كان يجري في مصر منذ رحيل الحملة الفرنسية. فلما تمت ولاية محمد علي سر ششمة على الديار المصرية أحاطت به قناصل النصرانية الشمالية إحاطة كاملة، والقناصل هم الاستشراق نفسه في صورته السياسية، فبدأوا يفتلون له في الذروة والغارب ويوغرون صدره على المشايخ والقادة الذين نصبوه واليا على مصر، ويخوفونه عاقبة سلطانهم على جماهير الأمة. وصادف ذلك استجابة طبيعية لما في قلب هذا المغامر الجريء من الدهاء والخبث وترك التورع عن الغدر وإنكار الجميل وحب التفرد بالسلطان الذي ناله بغتة. ولم يكن قط في حياته يتوهم أن يناله أو ينال ما هو دونه بكثير. فكانت أول غدرة غدرها محمد علي سرششمة هذا بالذي نصبه واليا على مصر وبذل له في ذلك كل جهد، وهو قائد الأمة مشايخها وجماهيرها نقيب الأشراف عمر مكرم، فإنه بمكره ودهائه أوقع بينه وبين بعض المشايخ، ثم انتهى الأمر بأن نزع عن عمر مكرم نقابة الأشراف ثم نفاه إلى ضمياط في أول رجب سنة 24 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في 12 من شهر أغسطس سنة 989، أي بعد ولاية هذا المغامر الغضار بأربع سنوات فقط. وبقي عمر مكرم في منفاه الأول 10 سنوات حتى استدعاه إلى القاهرة، فجاءها في 12 من ربيع الأول سنة 34 و200 الموافق 9 يناير سنة 19 و800، ثم عاد ونفاه مرة أخرى إلى طنطا في 22 من شهر رجب سنة 37 و200، في 15 من أبريل سنة 22 و800. فتوفي عمر مكرم رحمه الله في تلك السنة نفسها. ثم استدار محمد علي بعد ذلك على المشايخ يوقع بينهم ليوهي سلطانهم على جماهير الأمة ويفتت قوة الجماهير بعسفه وظلمه وإرهابه وجبروته بعد القضاء على قادتهم وتشتيت شملهم، وكذلك كان والأمر لله من قبل ومن بعد. وكذلك ظفر الاستشراق بالمشايخ الكبار ومهد لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة، وأوغر صدر هذا الجبار ومكن في قرارة قلبه بغض الأزهر وشيوخه وطلبة العلم المجاورين فيه، وانفرد هو بأذن هذا الجاهل الجريء المستبد انفرد الاستشراق بأذن هذا الجاهل الجريء المستبد محمد علي يوحي إليه الاستشراق بما يريد وما يبين، ويتم المستشرقون ما بدأوا به من وأد اليقظة التي تهددهم وتتهددهم بها دار الإسلام في مصر. فعلوا ذلك على يد مسلم جاهل غر أهوج لا يعرف كثيرا ولا قليلا من الثقافة المتكاملة التي حفظت دار الإسلام قرونا طوالا، وكانت لب اليقظة والنهضة الوليدة التي كان قريبا جدا أن تؤتي ثمارها. وثبت هذا الطاغية محمد علي سرششمة قواعد ملكه، وازداد إطباق القناصل والمستشرقين على عقله وقلب، وخاصة الفرنسيون منه، وكانت انجلترا ومستشرقها ما فتئت تخوف الدولة التركية وتؤلبها على مهد اليقظة في جزيرة العرب، والتي قام بها وأسسها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المولود في 15 بعد 100 والألف والمتوفى سنة 6200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واستجابت دار الخلافة بغفلتها إلى هذا التأليف حتى جردت حملات متتابعة لقمع اليقظة الوهابية وآبت في جميعها بالإخفاق. ثم منذ ولي محمد علي سرششمة جعلت تركيا تدعوه إلى تجريد جيوشه لقتال الوهابيين، وتتابع هذا الطلب من سنة 87 وألف إلى سنة 10 و800 وألف الموافق لسنة 22 و200 وألف وسنة 25 و200 وألف من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لم يستجب محمد علي لنداء تركيا، ولكن الاستشراق بقناصله زين أخيرا لمحمد علي سرششمة أن يستجيب ليحقق مآربه في وأد اليقظة التي كادت تعم جزيرة العرب، وأمدوه بالسلاح الذي يعينه على خوض الحرب، وذلك في سنة 26 و200 وألف، وهي السنة 11 بعد 800 وألف من التاريخ النصراني، أي بعد ولايته مصر بست سنوات. وسارت الجيوش قاصدة جزيرة العرب، ودارت الحرب التي لم تنتهي إلا بعد 8 سنوات في سنة 35 و200 وألف، وهي السنة 19 بعد 800 وألف من التاريخ النصراني. وفقدت الجيوش المصرية آلافا من أبنائها، ولقيت هزائم كادت تودي بها. وأخيرا تم النصر لمحمد علي سر ششمة بعد أن ارتكب من الفظائع ما لا يستحله مسلم، واستباح الديار والأموال والنساء وهدم المدن. فكان هو وابنه إبراهيم وسائر أولاده طغاة من شر الطغاة، وكانت حربا طاحنة لا معنى لها، ولا ينتفع بها إلا مؤرثوها من دهات النصرانية الشمالية. وكذلك أدرك الاستشراق وأدركت النصرانية الشمالية مأربا من أكبر مآربها في وادي اليقظة التي كانت تهددهم بها دار الإسلام في جزيرة العرب، والتي كانت تخشى النصرانية الشمالية أن تنضم هذه اليقظة إلى اليقظة الكائنة في دار الإسلام في مصر. فيومئذ لا يعلم غير الله ما تكون العواقب كما مر. وتم كل ذلك على يد مسلمين جهلة يوجههم الاستشراق والنصرانية الشمالية من حيث لا يبصرون ولا يعلمون ماذا يراد بهم، ولا إلى أي هوة من الهلكة يساقون، والأمر لله من قبل ومن بعد. يقول الكاتب المؤرخ المدجن عبد الرحمن الرافعي في كتابه تاريخ الحركة القومية في الجزء الثالث عصر محمد علي في باب البعثات العلمية، وهي صفحة دامية حزينة كانت سببا مباشرا بعد لإفساد عقائد المسلمين وتحللهم من تراثهم ومن تاريخهم ومن موروثهم، كانت سببا مباشرا في تغريب ديار الإسلام وإعلاء شأن الثقافة الأوروبية النصرانية على ما كان من الثقافة المسلمة العربية. قال عبد الرحمن الرافعي، واحذره غاية الحذر، قال: لو تأملت مليا في العصر الذي نشأت فيه هذه الفكرة، يعني فكرة البعثات، واختلجت في نفس محمد علي، لعجبت لعبقريته، أي لعبقرية محمد علي، كيف أنبتت هذا المشروع، يعني مشروع البعثات إلى الديار الأوروبي. ففي ذلك العصر لم يفكر حاكم شرقي ولا حكومة شرقية في إيفاد مثل هذه البعثات. وهذه تركية وسلطانها كان يملك من الحول والسلطة أكثر مما يملك محمد علي، لم تفكر حين ذاك أصلا في إيفاد البعثات المدرسية إلى المعاهد الأوروبية. فصدور هذه الفكرة في ذلك العصر وفي ذلك الوقت الذي كان محمد علي مشغولا فيه بمختلف الحروب والمشاريع والهواجس، كل ذلك يدل حقيقة على عبقرية نادرة وهمة عالية. انتهى كلامه. وتأمل ثم تأمل، ويا للعجب لهؤلاء المؤرخين المدجنين. والحقيقة أن فكرة البعثات العلمية لم تكن نابعة من عقل هذا الجندي الجاهل محمد علي، بل كانت نابعة من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى، استغلت ما في نفسه من المطامع وحبه للسيطرة، وأحاطت به القناصل وهي تراقب أهواءه ومطامعه، فجعلت تغذيها وتزيدها توهجا لتجعله قوة في قلب دار الإسلام، تنازع دار الخلافة في تركية سلطانها، وتنشق عنها انشقاقا يزيد في تفكك دار الإسلام، ويسرع في انهيار دار الخلافة وفي تمزيقها وضعفها وارتخاء قبضتها على أطراف دار الإسلام، ويمهد للنصرانية الشمالية السبيل إلى تخطف أقاليم دار الإسلام بعد أن تصير أشلاء ممزقة عاجزة عن الدفاع عن نفسها. على أن تكون هذه القوة الجديدة قوة محمد علي في قبضة المسيحية الشمالية، تصرفها كيف تشاء وتقضي عليها قضاء مدمرا يوم تحتاج إلى هذا التدمير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.